بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: وأما السرايا. الآن وصل حديثنا إلى السبب الثاني من أسباب إزالة الرقية، لأن إحنا قلنا الرقية لها أسباب في إزالتها، منها المباشرة بالعتق. نعم. والآن وصل إلى نوع آخر وسبب آخر من إزالته، اللي هو السراية. شنو معنى السراية؟ قال المصنف: فمن أعتق شخص من عبده سر العتق فيه كله. هذا تعريف السراية، اللي يعتق، من أعتق شخصا يعني حصة أو جزءا من عبده، مثل ربعه أو نصفه أو ثلثه، هذا يسمى بالشخص. من عبده الذي يملكه سار العتق في العبد كله، حتى ولو كان المالك لا يملك سواه، هذا يسمى بالسراية. المالك اللي يملك العبد ويعتق نصفه راح تسر السراية لكله، لهذا اسموها بمن؟ بالسراية. سار العتق فيه كله. إذا كان المعتق صحيحا، يعني إذا كان المولى المالك الذي أعتق عبده صحيحا، صحيحا يعني ليس مريضا في مرض الموت، لأنه لو كان مريضا سوف تدخل المسألة في منجزات المريض، ولا يصح منجزاته وتصرفه إلا بما كان بمقدار الثلث كما تقدم عندنا. هذا الشرط الأول. ثانيا، يكون جائز التصرف، يعني السيد المالك يملك عبده بتمامه ويجوز ويحق له التصرف فيه، وإن كان له فيه شريك، يعني إذا لم يكن يملك العبد بتمامه وكان للمعتق شريك في هذا العبد، كما لو كان العبد شريك نصفه لزيد ونصفه لخالد، لأن كلاهما اشتركا في شرائه. زيد اعتق نصفه، ولكن خالد نصفه بقى على رقيته وملكيته. هنا هل تحصل السرايا؟ نعم تحصل السرايا. قوم عليه، يعني يقوم ويقدر قيمة حصة الشريك على منه؟ على زيد المعتق، فيجب عليه أن يدفع قيمة وحصة الشريك الآخر متى إن كان موسورا، يعني غنيا. زيد وخالد مشتركين بعبد، كلهم كل واحد منهم له النصف فيه. زيد أعتق نصف عبد الذي يملكه، ولكن خالد يبقى مالك لنصفه، فلهذا نقول لزيد المعتق: أنت أسببت التلف على خالد. لماذا؟ لأن أعتقت نصفك وبقى النصف الآخر عن يمن؟ على ملكية خالد، فتكون سبب في إتلاف حصة خالد عليه، فلهذا تضمن. كيف تضمن؟ تقوم قيمة حصة خالد وتعطيه ماذا؟ قيمته إذا كنت موسورا، يعني غنيا. فيجب على المعتق إعطاء قيمة حصة الشريك إذا كان غنيا. نعم. وسعى العبد في فك ما بقي منه. نعم، إذا كان إذا كان معسرا ما عنده يدفع ماذا؟ حصة الشريك الآخر. نقول إن العتق للنصف وقع في حصتك، ويجب على العبد أن يسعى بالعمل والاكتساب في فك ما بقي منه. كيف ذلك؟ زيد اعتق ماذا؟ اعتق نصفه، ولكنه معسرا، يعني ليس له من الأموال ما تكفي لدفع حصة الشريك خالد، فنقول لزيد: عتقك في نصفك وقع، والعبد تحرر نصفه، ولكن حصة الشريك خالد بقت على ملكيته، فنقول للعبد: يجب عليك أن تعمل وتكتسب أموال وتدفع حصة قيمة الشريك خالد لكي ينعتق تمامك. وسعى العبد، يعني يعمل في العمل والاكتساب في فك ما بقي منه، يعني يحصل الأموال ويدفعها للمالك الشريك إن كان المعتق معسرا، يعني خالد اللي اعتق نصفه ماذا به؟ معسر، يعني فقير ما عنده قدرة مالية على دفع حصة الشريك، فيجب على العبد أن يسعى ويكتسب ويدفع حصة الشريك لكي يحصل على حريته بتمامه. وقيل إن قصد لإضرار فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان معسرا. عندنا قول آخر هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية، وهو قول أيضا للفقيه القاضي ابن براج، قالوا إنه إذا قصد المعتق الإضرار بحصة شريكه من جهة فكه من ماله حتى تفسد الحصة على الشريك الآخر، فإذا كان غنيا موسورا يفكه، وإن كان معسرا بطل عتقه. يعني كيف المعتق زيد يقصد الإضرار بحصة الشريك خالد، يعني يقول أنا أريد أعتق نصفي، لكن غرضي من هذا العتق ما هو؟ إنه أفسد حصة شريكي خالد، فهذا يسمو قصد الإضرار. إذا يريد يضر خالد شريكه بأنه يعتق زيد حصته حتى خالد بعد ما يستفاد من حصة شريكه، لأن العبد إذا كان موجود بشركة بين الشريكين يمكن الاستفادة من عنده أو قيمته تكون عالية، لكن إذا نصفه معتق ونصفه رقية قيمته ماذا؟ تضعف، وحصة الشريك خالد هم راح تضعف. لو بعنا العبد الشريكين باعوا العبد راح يبيعوا بقيمة عالية وكل واحد منهم يأخذ حصة عالية، لكن إذا رادوا يبيعون عبد نصفه معتق ونصفه رقي، نصف الرقية تأتي بقيمة مالية قليلة، فخالد راح تصبح حصته المتبقية ضعيفة قليلة. فبالتالي إذا زيد من أعتق نصفه كان قاصد الإضرار بحصة الشريك خالد حتى ما يستفاد من منفعة قيمته، هذا يسمى قصد الإضرار. فماذا نقول؟ إذا قصد المعتق الإضرار بشريكه ليفسد عليه حصته بعتقه فكه المعتق من ماله إن كان موسورا. يأتي نفس الكلام، إنه يقوم حصة الشريك خالد ويدفع حصته إليه، نعم وبطل عتقه إن كان معسرا. في الصورة السابقة كانت إنه إذا كان المعتق معسر، شنو يعني معسر؟ يعني فقير أو ما عنده قدرة مالية على دفع حصة الشريك. ماذا قلنا؟ سعى العبد واكتسب المن لكي يفك ما بقي منه، هذا القول الأول. أما هذا القول الثاني إيش يختلف عن الأول؟ إنه بطل عتقه إن كان معسرا، ما دام هو قاصد الإضرار بشريك ليفسد عليه حصته بعتقه يبطل عتقه إن كان معسرا. لاحظتوا أخوتي الفرق بين القولين؟ نعيده أخوتي. القول الأول شي يقول إنه إذا مالك للنصف مثلا أعتق نصف حصته في العبد زيد، إن كان موسورا وغنيا يقوم حصة الشريك ويدفعها له، وإن كان معسرا وغير قادر على دفع قيمة حصته يسعى العبد في فك ما بقي منه، يعمل بالاكتساب ويدفع حصة الشريك. هذا القول الأول. القول الثاني، إذا قصد المعتق الإضرار بحصة شريكه ليفسد عليه حصته إذا كان موسورا وغنيا، يأتي نفس الكلام، فكه من ماله، يعني يقوم الحصة ويدفع حصته، لكن هنا يختلف القول الثاني، وبطل عتقه إن كان معسرا، يعني ما عنده قدرة مالية. هذا القول مستنده رواية تسمى بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سأل عن رجلين. أي نعم، أي قول الثاني، مال إذا قصد الإضرار فكه من ماله وإن كان موسورا وبطل عتقه إن كان معسرا. حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سأل عن رجلين، يعني الحلبي يسأل عن رجلين، أو يقول إنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر. الرواية يسأل بها السائل عن رجلين كان بينهم عبد مشترك، فأعتق أحدهم نصيبه، فبقت ماذا؟ حصة الشريك الآخر على الرقية. الإمام يقول إذا كان من كان المعتق قاصد الإضرار بحصة الشريك الآخر، شنو يعني الإضرار؟ يعني يريد يضعف قيمة الحصة مالته وما يخليه ينتفع منها. بماذا؟ بنزول قيمتها. فإذا قصد الإضرار بحصة الشريك ليفسد عليه حصته كلف أن يعتقه كله، يعني إذا كان موسورا كن يفك من ماله، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم يكن مضارا يأتي القول الأول استسعى العبد في النصف الآخر، مو بالقول الأول قلنا ماذا؟ القول الأول قلنا إذا كان معسرا كان المعتق كان على العبد أن يسعى في فك ما بقي منه. واضح أخوتي؟ نعم أحسنتم. إن كان مضارا يأتي القول الثاني، لا إن كان مضارا الإمام قال فكه كله فقط فقط، وبعد ما تكلم الإمام يعني شو يقصد فكه كله؟ يعني فقط إذا كان موسورا فكه كله، وسكت الإمام يعني معناه بطل عتقه إن كان معسرا. هذا استفادوا منه منه أصحاب القول الثاني من هاي الرواية. كيف استفادوا؟ الإمام ماذا قال؟ إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وسكت الإمام. يعني بس هو الإنسان متى يعتقه؟ لو كان موسورا، أما إذا معسرا الإمام ما تكلم عنه، يعني شنو معنى؟ يعني عتقه مو صحية. فلهذا استفاد الفقهاء إنه بطل عتقه إن كان معسرا، لكن قلنا هذا القول هو للشيخ في كتاب النهاية، وإلا القول المعروف إنه إذا كان معسرا ماذا؟ يستسعى العبد في فكه. والرواية ماذا قالت؟ وإلا. شنو يعني وإلا؟ إذا لم يكن مضارا يأتي القول الأول نفسه استسعى في العبد في النصف الآخر، يعني يكون يعمل ويكتسب ويدفع حصة شريكه الآخر. أي نعم، هو هو لما يقول الإمام فكه، يعني متى الإنسان يفكه؟ عندما كان يكون موسورا. نعم أي إذا كان موسورا عليه في حالة الضرر أن يعتقه كله، وإذا كان معسرا الإمام سكت عنه ما ذكر شيء، يعني هذا معناه أنه عتق شبيه غير صحيح باطل. وإذا لم يكن مضارا يأتي القول الأول إنه أحسنتم، إذا كان موسورا كلف أن يعتق كله، وإذا كان معسرا ماذا؟ استسعى العبد وعمل في دفع حصة النصف الآخر. هذا مورد. وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك. إذا كان المعتق عندما عتق حصته من العبد قاصد أنه يعتق نصيبه قربة إلى الله تعالى، بمعنى أراد وجه الله للحصول على ثوابه، عتقت حصته، مثلا زيد عتق نصف حصته في العبد وكان قاصد القربة على اعتبار أن العتق فيه أجر وثواب لأن به وجه للعبادية، عتقت حصته النصف، والنصف الآخر سعى العبد في حصة الشريك، يعني على العبد ماذا؟ أن يسعى ويعمل في فك باقيه بالكسب ودفع قيمة حصة الشريك الآخر إليه. تلاحظون أخوتي ما هو الفرق بين هذا القول والقول السابق؟ القول السابق كان يأتي بتفصيل إن كان موسورا ماذا؟ فكه من ماله، وإن كان معسرا يأتي الكلام استسعى العبد في فك حصة الشريك. لكن الآن ما يأتي هذا الحديث متى؟ لو قصد القربة، إنما فقط يعتق حصته، حصة المعتق فقط. لا هذا قول، لا هذا مطلب جديد، مطلب جديد، مطلب جديد على رأي الجميع. إذا قصد العتق هذا مستفاد من الروايات، إذا قصد القربة أعتق ماذا؟ نصيبه، عتقت حصته وسعى العبد في فك باقيه بالكسب بدفع حصة الشريك. واضح أخوتي؟ نعم. ولم يجب على المعتق فكه، هذا الفرق بين هذا القول والقول السابق. ولم يجب على المعتق ماذا؟ فكه، يعني حتى لو كان موسورا غنيا لم يجب عليه ماذا؟ فكه. إذن السراية تحصل عندما المالك يعتق شخصه من عبده، نعم، ويجب عليه أن يفك حصة الآخر، لكن إذا كان قاصد القربة في عتق النصيب ما يجب على المعتق فكه حتى ولو كان ماذا؟ موسورا. نعم، موسورا يعني غنيا.
ما في السراية أقصد.
أحسنتم، ماكو سرايا. نعم، السرايا تحصل فقط إذا أعتق نصف عبده، لكن إذا أعتقه قصد القربة يقع عتقه ولا تحصل السرايا، ولا يجب على المعتق فكه، وإنما على العبد هو يسعى في فك حصة الشريك الآخر. فإن سعى العبد وحصل على أموال وفك حصة الشريك فبها، وإن عجز العبد، يعني حصل عند عجز في العمل والاكتساب وما استطاع يحصل على تلك الأموال التي تكفي إلى شراء حصة الشريك، أو امتنع من السعي، يعني هو قادر على العمل والاكتساب لكن هو لا يعمل، امتنع من العمل، امتنع من السعي والعمل والتكسب، كان له من نفسه ما أعتق. العبد يملك نفسه بمقدار ما أعتق. فمثلا لو كان الشريك زيد قد أعتق نصفه، لأن كان الشريك يملك نصفه، فله للعبد من الحرية بمقدار ما أعتق. فإذا كان قد أعتق منه النصف فنقول للعبد أنت تملك حريتك بمقدار النصف، وللشريك ما بقي، يعني تبقى حصة الشريك على الرقية مثل النصف الآخر. وهكذا لو كان قد اعتق منه ثلث وتبقى الرقية للثلثين على حصة الشريك الآخر وتبقى الرقية فيه. قال فإن عجز العبد، يعني عمل واكتسب بس ما حصل على أموال، أو امتنع من السعي، يعني قادر على العمل والاكتساب وما عمل، كان له يعني للعبد من نفسه ما أعتق، يعني له من الحرية بمقدار ما أعتق، النصف الثلث، وللشريك ما بقي، يعني الشريك تبقى حصته بالرقية فيه. وكان كسبه بينه وبين الشريك، إذا العبد يعمل ويكتسب يكون الكسب للأموال والأرباح اللي حصلها العبد سواء كان من الخدمة أو من التجارة أو ما شابه، هي تقسم بين العبد وبين الشريك على النسبة. شنو يعني على النسبة؟ على نسبة الرقية والحرية. إذا كان المعتق ربع منه يأخذ ربع من الأرباح والكسب، وثلاثة أرباع لحصة الشريك. إذا كان معتق منه نصف يأخذ من الأرباح كم؟ نصف، والنصف الآخر لحصة الشريك المولى السيد الآخر. وإذا كان مثلا معتق منه ثلث يأخذ ثلث العبد المعتق بمقدار ما أعتق من حريته، والمتبقي الثلثين المن للشريك الآخر، وهكذا. مثال ذلك، مثلا لو أعتق ثلثه واكتسب 30 دينار، يأخذ 10، لأنه 30 3 أثلاث، يعني 3 عشرات، فهو يأخذ 10، والثلثين 20 يعطيها المن للشريك. نعم، كان كسبه يعني كسب العبد بينه، يعني بين العبد وبين الشريك على النسبة، يعني على نسبة الحرية والرقية. ونفقته وفطرته عليهما. نعم، تعرفون أنه نفقة العبد من المأكل والمشرب والمطعم والمسكن هي على السيد، ولكن الآن العبد تحرر نصفه مثلا، يعني بمعنى أن النفقة واجبة على السيد ما دامت الرقية باقية. أما إذا نصف الرقية زالت بالحرية فبعد ما واجب على السيد المولى ينفق عليه بمقدار النصف. إيش قد بقت الرقية؟ نصف، يدفع نصف نفقاته ومصاريفه. بقت الرقية عليه مثلا ثلثين يدفع ثلثين من مصاريفه فقط، يعني لا يدفع له من المصاريف والنفقة ما كان بمقدار الحرية. نعم واضح. هذا بالنسبة للنفقة، وكذلك زكاة الفطرة. ولأن تعرفون أنه زكاة الفطرة تجب على السيد المالك يدفعها عن عبده، لأن هو أحد عياله، هو أحد عياله لأن هو ينفق عليه. أما الآن العبد مثلا تحرر نصفه، فبعد العيلولة ارتفعت بمقدار النصف، فنقول للعبد إذا تحرر نصفك نصف زكاة الفطرة يدفعها عنك السيد المالك، والنصف الآخر تدفعها أنت بمقدار حريتك. هذا بالنسبة لمن؟ لزكاة الفطرة. قال ونفقته، يعني مصاريفه، من قبيل المأكل والمشرب والملبس والمسكن. نفقته وفطرته يعني زكاة الفطرة عليهما، يعني على العبد والشريك كذلك بالنسبة، يعني على نسبة الرقية والحرية. ولو هايأه شريكه في نفسه صح، يعني لو الشريك المالك الشريك طلب من العبد تحصل المهايات بينهم. المهايات بمعنى التنصيف أو توزيع الأدوار. نعم، أو بأن يقول له مثلا يوم لك تعمل وتكسب به ويوم لي، أو مثلا أنت معتق نصفك، نصف الشهر تعمل به لك ونصف لي، أو أنت معتق منك ثلث، فشهر تعمل لنفسك وما تكسبه لك قل أو كثر، وشهرين تعمل لي، لأن الشهرين يكونون بمقدار منه الثلثين. هاي يسموها المهايات. المهايات يعني الترتيب والتوزيع بين خدمة العبد لنفسه وخدمة مثلا المن خدمة العبد لسيده، بالخدمة أو بمن بالكسب. تعمل شهر لنفسك وشهرين لي إذا كان الثلث هو منه معتق مثلا، وهكذا. صحة المهايات إذا وقعت بطلب المالك الشريك في نفس العبد والعبد وافق عليها صح. وتناولت المهايات المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط. بالنسبة للمهايات لو حصلت بين الشريك والعبد تتناول كل أنواع الكسب، سواء كان هذا الكسب من الكسب المعتاد كالعمل بالخدمة أو البناء أو المتاجرة، هذا يسمى كسب معتاد، يعني يعتاد عند الناس أن يعملون بالخدمة والتجارة مثلا والبيع والشراء وغيرها، هذا يسمى كسب معتاد تتناولها المهايات. وكذلك لو كان الكسب من الكسب النادر، الكسب النادر هو الكسب الذي يمتهنه قليل من الناس، مثل منه الصيد، قليل من الناس تعمل بالصيد وما تصيده تبيعه، هذا يسمى كسب نادر. النادر يعني قليل، يقع من واحد أو اثنين، قليل، هذا الصيد. أو كان من قبيل الكسب على نحو الالتقاط. الالتقاط يوجد للشراح تفسيرين في هذا المعنى. أكو تفسير ذكره السيد الشيرازي في تعليقته، وهو أن الالتقاط المراد به ما وجد شيئا مجهول مالكه، فإنه ماذا؟ يلتقطه ويملكه، يعني يعمل بأنه، يعني هذا نوع من أنواع الكسب، هو كسب هذا الشيء ووجد شيء مجهول مالكه وماذا؟ والتقطه. هذا تفسير، ولكن هذا تفسير يعني بعيد عن العرف. لماذا؟ لأن عند عرف الناس هذا ما يسموه اكتساب، شخص يلتقط حاجة مجهولة المالك على فرض أنه يملكها، كما في مثلا اللقطة الغير معلمة، الشارع يقول أنه إذا ما بها تعريف لك حق تتملكها، وهو قصد بالمجهول المالك يعني ما لا يعرف صاحبه، مثل اللقطة، مو مثل مجهول المالك اللي يجب الفحص عن صاحبه ثم بعد ذلك التصدق عنه، لا، يقصد مثل اللقطة مثلا، هذا كسب، هو اكتسب اللقطة. لا، لكن هذا بالعرف بعيد، ما يسمى اكتساب. الاكتساب وين ينصرف؟ للعمل، للاكتساب ينصرف للعمل. وأكو تفسير آخر لبعض الشراح إن المراد من الالتقاط المقصود به التقاط الحطب والحشائش أو غيرها من المباحات وبيعها. يعني قليل من الناس يعمل إنه يخرج للمباحات أو يلتقط الحطب أو الحشائش ويبيعها. نعم، هذا المراد بمن بالالتقاط، وهذا التفسير هو الأقرب. لماذا؟ لأنه يصدق على اكتساب، اللي يخرج ويلتقط الحطب والحشائش ويبيعها هذا اكتساب. فعندنا هاي كلمة الالتقاط فيها تفسيرين: تفسير التقاط الشيء المجهول مالكه ويعد كسبا له بأنه دخل في ملكه، وتفسير الالتقاط بمن بالتقاط الحطب والحشائش ونحوها. ولو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت. الآن نريد احنا تكلمنا عن السرايا بين العبد اللي موجود بين شريكين. الآن نريد نتكلم لو كان العبد مملوكا بين ثلاث شركاء فكيف تحصل السرايا؟ نعم، هم تحصل السرايا. لو أحد الشركاء أعتق حصته وقع العتق فيه، والإثنان أيضا يعتقان من نصيبهما أيضا دفعة وتقو. نعم، إثنان عتقوا في مثالنا حصصهم ويقع العتق في حصة الإثنان في نصيبهما دفعة. نعم، يبقى الثالث لم يعتق حصته، أيضا تحصل السرايا، تقوم حصة الثالث عليهما يعني على المعتقان الشريكان بالسوية. فإذا كانت حصة الشريك الثالث قيمتها مثلا 100 دينار، كان على كل واحد منهم يدفع 50 دينارا للشريك الثالث، سواء كانت حصصهم متساوية مثل كل واحد منهم يملك النصف فيه، أو كانت حصصهم مختلفة مثل أحدهم يملك به الثلث والآخر يمتلك به الثلثين، تساوت حصصهم أو اختلفت. طريقة التقويم لحصة الشريك الثالث هاي وردت في الروايات والأخبار إنه يكون بالتساوي على الاثنين، تساوت حصصهما أو ماذا؟ اختلفت. هسه ما هو الوجه في ذلك؟ قيل السبب في ذلك لأن كل منهما هو سبب في إتلاف حصة الشريك الثالث، وبما أنهم متساوون بالسبب المتلف فعليهما ماذا؟ التساوي في السبب، لأن الشريك الأول والثاني كلاهما أعتق ماذا؟ حصته. فسبب تلف على حصة الشريك الثالث، لأن تعرفون العبد إذا أعتق فيه حصتان وبقت فيه حصة قليلة للشريك الثالث راح تصبح قيمتها قليلة، فراح يصير إتلاف عليه من على الشريك الثالث، لأن قيمة حصته ماذا؟ ضعفت، بخلاف العبد اللي بحصص ثلاثة ويباع كعبد واحد حصته تكون وقيمته عالية. فلذلك سوف يتساوى الشريكين اللذان أعتقا حصصهما من نصيبهما دفعتين، وتقوم عليهم حصة الشريك الثالث عليهم بالسوية، لأن كلاهما أصبحا متساوين في سبب الإتلاف، فعليهما معا ماذا؟ ضمان ماذا؟ ضمان حصة الشريك الثالث، لأنهم متساوين في سبب الإتلاف. وتعتبر القيمة وقت العتق لأنه وقت الحيلولة. الآن إحنا تبين لنا مما ذكرنا أنه لو شخص أعتق حصته قومت عليه حصة الشريك. السؤال هنا، هذه القيمة، قيمة العبد بالحصة المتبقية، متى نحصل قيمة الحصة؟ هل نحصل قيمة الحصة ونسأل عنها وقت العتق فعلا، يعني وقت ما قال المالك أعتقتك، لو نحصلها على وقت الأداء؟ لأن تعرفون العبد تختلف قيمته يوم عن يوم. فمثلا لو كان وقت أولا وقت العتق حصل يوم ماذا؟ حصل يوم الجمعة، والآن وقت الأداء، يعني وقت الأداء نقصد بالشريك من يريد يؤدي ويدفع حصة الشريك الآخر حصل بعد مرور أيام، كما لو حصل يوم الأربعاء. وفرق بين يوم الجمعة ويوم الأربعاء، احتمال العبد يوم الجمعة كانت له قيمة ويوم الأربعاء اختلفت قيمته، لأن حصص العبيد كانت تختلف أحسنت بحسب العرض والطلب. إذا كثروا في السوق قلت أسعارهم، إذا قلوا في السوق ترتفع قيمهم. فهنا القيمة للمعتق عندما يقيم حصة الشريك يقيمها على وقت العتق أو على وقت الأداء. المصنف قال القيمة تعتبر على وقت العتق فعلا، يعني على اليوم الذي قال له المالك أعتقتك أو أنت حر، هذا يسمو وقت العتق ماذا؟ فعلا. ما هو السبب في ذلك؟ قال لأنه وقت الحيلولة. الحيلولة يعني الابتعاد، يعني الوقت الذي حال به المالك المعتق بين المالك وملكه، هذا يسمو وقت الحيلولة يعني وقت الابتعاد. وقت العتق هو الوقت الذي حصلت به الحيلولة والابتعاد بين الشريك الثالث وبين ملكه عندما حصل ماذا؟ العتق. بينما نعم واضحة أخوتي، هذا يسمى وقت الحيلولة، يعني من الشريك الأولي يقول له أنت حر، ماذا فعل؟ حال بين حصة الشريك الثالث وما يملكه بالعبد، لأن راح تحصل السرايا ويصير تقويم بسبب الإتلاف، هذا يسمى وقت الحيلولة يعني وقت الابتعاد. الشريك من أعتق حصته حال وأبعد الشريك الثالث عن حصته، تسمى وقت الحيلولة. وقت الابتعاد لا وقت العتق، وقت العتق. لهذا المصنف قال تعتبر القيمة وقت العتق فعلا، لأنه منه لأنه وقت العتق وقت الحيلولة بين المالك وملكه، يعني الحيلولة بين الشريك الثالث وبين حصته وملكه. واضح؟ هذا القول هو قول للشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، وهو أيضا قول للشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وهو قول للمصنف والعلامة في كتابه التحرير. نعم أذكروا لأنه هذا الأداء، هذا وقت العتق، إلها مدخلية في العلية. أما الأداء لو قلنا المدار على الأداء، هذا شيء يستلزم أنه يحصل فارق يسبب ضرر على حصة الشريك الثالث. أما وقت العتق هو له المدخل في علية حصول ماذا؟ سبب ضمان القيمة. أما لو قلنا المدار على يوم الأداء، نعم فحينئذ راح يصبح فارق ويسبب ضرر على حصة الشريك الثالث. وأما قوله وتنعتق حصة الشريك بأداء القيمة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى.